بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشكر الإخوة جزاهم الله خير في مؤسسة راف على دعوتهم وإتاحة هذه الفرصة المباركة لي أن أشاركهم في هذا البرنامج الرائع بشائر الرحمة في شهر الرحمة. حقيقة أهنئ قطر بشبابها، فما رأيناه من حسن ترتيب وتنظيم وإبداع وخيارات هي يعني خير برهان على مثل هذه المناشط المباركة. ربما يعني جئت كثيرا لقطر وشاركت في كثير حقيقة من البرامج والمهرجانات، لكني لم أرى حقيقة مثل ما رأيت في هذا العام. وواضح أن هناك نقلة نوعية كبيرة جدا في العمل وفي همة الشباب، أسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. أهنئ مؤسسة راف على هذا العمل، أبارك لهم، أسأل الله لهم التوفيق، أسأل الله أن يتقبل منا ومنهم أجمعين ومزيد من الإبداع والعطاء، فإن أمتنا بأمس الحاجة، خاصة عندما تعيش الأمة في مفترق طرق في الأحداث والفتن والاضطرابات وغيرها، نحتاج إلى البرامج النوعية، نحتاج إلى التنوع، نحتاج إلى أن نكون أكثر قدرة على الحضور المتميز. أشكركم أنتم معاشر الإخوة والأخوات في هذا الحضور، وأسأل الله تعالى أن يبارك حضوركم وأن لا يحرمكم أجر هذا اللقاء وهذا المجلس، وأسأل الله أن يعينني على أن يعني أرضيكم في طروحاتي التي سأطرحها بدقائق. حينما تكون الهمة رجلا، لماذا؟ ما المقصود؟ أما لماذا فكما أسلفت في مقدمتي، نحن بأمس الحاجة في هذا الوقت إلى الرجال. نحن كأمة إسلامية نملك مشروع، ونحن على يقين أن مشروعنا هو مشروع عظيم، لأننا نتأسى بحبيبنا صلى الله عليه وسلم. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام جاء بمشروع لهذه الأمة، رؤيته واضحة تماما. أنزل الله تعالى عليه، أرسله الله سبحانه وتعالى وأنزل عليه القرآن وأنزل عليه الوحي، وحي السماء المتلو ووحي السماء المروي. فأصبحت رسالتنا ورؤيتنا في حياتنا واضحة تماما، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ربما مع السنين طالت أو طال الأمد فقست القلوب، وربما تخلينا بسبب ضعفنا، فتورنا، غفلتنا، بسبب مكر عدونا، مهما كانت الأسباب، فترة من الزمن فوجئنا بكثير من المشاريع التي تعمل وبهمة وتعمل بقوة وتعمل بحكمة. المشروع الغربي، ما أظن أحد يستطيع أن ينكر المشروع الغربي على مستوى العالم كله. المشروع الباطني، ما أظن أحد ينكره. المشروع اليهودي، ما أظن أحد ينكره، موجودة في الساحة، الصراع موجود. مشروع المسلمين هو موجود وله تاريخ ضارب في أعماق، جذوره ضاربة في أعماق التاريخ. والحمد لله أن مشروعنا مشروع سماوي رباني، لكن للأسف في ظل هذه الصراعات، في ظل هذه النزاعات، في ظل هذه الاختلافات، غاب الحكماء، غاب العقلاء. تظهر ربما جهود فردية هنا وهناك. هذا الغياب هل هو مبرر أو غير مبرر؟ يختلف فيه الآخرون، كلهم بحسب تبريراته وأسبابه. لكني أنا أقول إذا غاب العقلاء والحكماء بكل تخصصاتهم، بكل الشرعية، الثقافية، العلمية، الطبية، الهندسية، السياسية، بكل تخصصاتهم، إذا غاب العقلاء أثناء الصراع بحجة أنه لم يعد هناك فرصة للدخول في يعني مثل هذه الصراعات، الأولى أن ننأى بأنفسنا، الأولى أن يعني نترك الميدان لأن الدخول فيه أصبح مشكلة، أصبح فيه انحراف، فيه خطر، فيه كذا. طيب إلى من نترك المشروع؟ إلى من نترك العوام من الناس؟ الثمرة التي مع الأسف، أو النتيجة، يعني ليست ثمرة فاسدة وللأسف، النتيجة التي حصلت اليوم كما ترون شباب أمة الإسلام من كل اتجاه يتخطفون من بين أيدينا، حتى ونحن نرى الشباب يتخطفون وباسم الدين، وللأسف وباسم هذا المشروع العظيم، نعجب أشد العجب أن العقلاء والحكماء ما زالوا يتغنون بالصمت ويلذون بالصمت بحجج كثيرة، وافقناهم أو خالفناهم. وأقول لبعض العقلاء من أهل العلم عموما في كل التخصصات، أقول لهم رحم الله زمان جعلني أتكلم أنا وأمثالي لأنكم سكتتم ورضيتم بالدون، حتى مجرد التعامل مع وسائل الإعلام الجديدة البسيطة التي لا تكلفكم شيئا، التي هي بين أيديكم وأنتم في غرف نومكم، أصبحتم تبخلون بكلمة الحق، أو تبخلون بالرؤية الواضحة، أو تبخلون أن تشاركون بحجة الخوف، بحجة نخشى أن ندخل فيذهب الصوت، يفسر، نصنف، إلى أمور أشياء كثيرة جدا. طيب إلى من تترك الساحة يا إخوة؟ إذا كان هذا هو رأي العقلاء والحكماء، إذا كان هذا هو رأي المثقفون والعلماء الشرعيون كثير منهم، كنت قبل رمضان أبد بأيام في جولة مع المبتعثين في عموم دول الخليج وغيرها، وكنت ألتقي بالشباب وهم علماء، والله علماء مبدعون بتخصصاتهم، وكثير منهم اكتشف اكتشافات واخترع اختراعات وسجلت براءات الاختراع بأسمائهم ونشرت لهم كبريات الجامعات العالمية. لكني أقول لهم كلمتين، الكلمة الأولى عزاء، والكلمة الثانية هي استنهاض. أما العزاء فقلت لهم سامحوني أيها المتعاثون من عالمنا العربي، شباب أمتنا، أيها المخترعون، أيها العالمون، سامحوني، لأنه كان من المفترض أن يستقبلكم في مطارات دولكم الشعوب تحملكم على الأكتاف وعلى الأعناق، نظير جهودكم الكبيرة العظيمة التي بذلتموها واختراعاتكم وبراءات الاختراع والسنين التي بذلتموها في تعلم العلم والغربة. كنت أتمنى أن نستقبلكم في المطارات كما يستقبل الكثير من اللاعبين والمشهورين وغيرهم، إلى أن يأتي هذا الوقت والذي أتمنى أن نصنعه بأنفسنا، إلى أن نحترم العلماء بكل تخصصاتهم، إلى أن تحترم الشعوب حقيقة أهل العقل، العقول المبدعة، إلى أن يأتي هذا الوقت لا بد أن نستنهض الهمم، لا بد أن نصرخ بالعقل وبالحكمة أن نفعل شيئا لا يجوز أبدا. لا يجوز أن نرى أمتنا بهذا الضعف وهذا الهوان، وأن نرى شباب أمتنا يتخطفون بهذه الصورة باسم الإسلام، والعقلاء صامتون بحجج كثيرة. ما العمل؟ لا يكفي المعرفة والعلم، إن لم يتحول العلم والمعرفة إلى دوافع ذاتية وشعل تشتعل فيها النفوس من الداخل لتتحول إلى مشاريع عملية واقعية نترجمها إلى أعمال، فما قيمة العلم والمعرفة إذن؟ إذن هي لاحظ السلم، علم ومعرفة دوافع ذاتية واشتعال نفسي داخلي، حرقة شعلة، ثم يتحول بعد ذلك إلى مشاريع علمية موجودة في الساحة. ما أكثر المثقفين، ما أكثر العلماء الشرعيين، ما أكثر المتخصصين، والله أن عالمنا يموج بفضل الله تعالى. كنا في السابق نشكو قلة أهل العلم بكل تخصصاتهم، اليوم مع الانفتاح ومع العالم ومع الابتعاث ومع أمور كثيرة جدا كثر المبدعون وكثر العلماء بكل التخصصات، لكنهم وللأسف صامتون. نعم، ربما الحكومات العربية بسبب ضعفها وللأسف لها دور كبير جدا في عدم جذب هؤلاء وتقديمهم، لكن متى العقلاء والحكماء والمثقفون والغيورون متى انتظروا أصلا أن يؤخذ بأيديهم وأن يؤتوا ويجلسون ويمكنون؟ العلماء يفرضون أنفسهم بقوة علمهم، بعطائهم، بدوافعهم الداخلية، العلماء بمختلف تخصصاتهم يفرضون أنفسهم، هم الذين يغيرون، هم الذين يغيرون للأفضل، هم الذين يتحركون. ومن استقرأ التاريخ وجد أن التغيير الإيجابي على مدار تاريخنا كله كان قام بأفراد، بدءا بحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، كان يخلو بنفسه في غار حراء حتى تنزل عليه الوحي، كان يستنكر هذه الظلمة الموجودة في مجتمعه، لا يستطيب نفسه أن يكون بين هؤلاء كل الوقت، فكان يخلو بنفسه وينجو بنفسه ليعيش فترة الصفاء. هذه الخلوة كانت فترة من الزمن كانت عبارة عن زاد ووقود له صلوات الله وسلامه عليه، ما كان ذلك يمنعه أن يرجع إلى قومه وينزل بين ظهرانيهم. ولما تنزل عليه الوحي بدأ صلى الله عليه وسلم بين قومه في المنتديات وفي اللقاءات وفي الجلسات السرية والظاهرة والعمل، حتى رفع الله تعالى به هذا المشروع العظيم، توحيد لا إله إلا الله. لهذا كانت هذه المحاضرة أو هذا العنوان: حينما تكون الهمة رجلا، ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه، فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا، وبالهمة العلياء ترقى إلى العلا، فمن كان أعلى همة كان أظهرا، ولم يتأخر من أراد تقدما، ولم يتقدم من أراد تأخرا. أظن الحجة اليوم للرجال للعقلاء، وإذا قلت الرجال أعني به العمل سواء كان ذكرا أو أنثى، أعني به العمل الرجولي الرائع، لا مجال للحجة اليوم. إذا كنا نريد فعلا أن نستنهض أمتنا وأن نعمل ويكون لنا دور في ظل هذه الظروف والأحداث والفتن، علينا أن نقوم بواجبنا تجاه ربنا وتجاه أمتنا. سيسألنا الله عز وجل. سيسألنا الله سبحانه وتعالى عن مثل هذا وعن علمه فيما عمل به، أيا كان هذا العلم وأيا كان هذا التخصص. يظن البعض أن النجاح ربما يكون وليد الحظ بعض الأحيان أو الصدف. أنا أقول هؤلاء من يظن بمثل هذا الظن لم يعرفوا النجاح ولن يعرفوه. نعم، لم يعرفوا النجاح ولن يعرفوه، وربما أني على يقين أنه لن ينزل بساحتهم. فالنجاح يكون حليف أصحاب الهمم والعزائم والمبادئ والأهداف، يكون حليف من يبذل ويعطي ويعمل. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا تصغرن همتكم، فإني لم أرى أقعد عن المكرمات من صغر الهمم، أقعد عن المكرمات من صغر الهمم. ويقول ممشاد الدينوري: همتك فاحفظها، فإن الهمة مقدمة الأشياء، فمن صلحت له همته وصدق فيها صلح له ما وراء ذلك من الأعمال. كن رجلا رجله في الثرى وهمته في الثريا، وما افترقت الناس إلا في الهمم، من علت همته علت رتبته، ولا يكون أحد إلا فيما رضيت له همته. فما هي همتك؟ أين موقع الهمة منك؟ هل تصدقون أن عظمة هذا الدين الذي ندين الله تعالى به، أن هذه الرؤية المباركة، هذا المشروع العظيم، مشروع السماء، هل تصدقون أنه يجزينا بمجرد أن يهم الإنسان؟ لأن البعض نجد من العقلاء يقول الفرص غير مواتية، الميدان غير مهيأ، لم أعطى الفرصة، لعل الوقت أن يأتي، جالس أعد نفسي. هذا اللي نسمعه اليوم من كثير من العقلاء، وبعضهم مات أسأل الله أن يرحمه وما زال يعد نفسه. نسينا أن من أدبيات من قواعد هذا الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هم بحسنة فلم يعملها، مجرد الهم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، كما في البخاري، كتبها الله عنده حسنة كاملة. ماذا تريد؟ مجرد أن تهم، مجرد أن تكون لك همة في العمل. هذا الدين العظيم الذي يجذب الهم ولو لم تعمل، معناه أنه يدفعك للعمل لمجرد يعني الهم. حاول أن تحرك الهم في داخلك، حاول أن يكون لك أثر في من حولك، يشار إليك بالشهادة العليا، الدكتوراه ربما، يشار إليك ربما بالعلم وأثره، يشار إليك بالوجاهة وبالنخب، بالنخبوية، ثم ترضى أن لا يكون لك تأثير على من حولك فضلا على أمتك؟ إذن في مشكلة، علينا أن نراجع أنفسنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه. لاحظوا الجمال في الدفع للعمل والبذل والعطاء في هذه الرؤية العظيمة السماوية التي يقدمها لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أرأيتم شعلة النار؟ هي تسمى شعلة، لماذا؟ أرأيتم كيف أن صاحبها لو حاول أن ينزلها على رأسها، هل ترضى أن تنزل؟ لا، تجد أنها انعكست وارتفعت. لا ترضى الشعلة نزولا، بل تأبى إلا ارتفاعا. هذا هو الشعلة، هذا هو صاحب الهمة، هذا هو صاحب الهم. هؤلاء الرجال الذين نبحث عنهم في هذا الزمان، هؤلاء الذين نريد أن يتحركون إنقاذا لأمتهم، لم يعد الأمر مجرد تربية، لم يعد الأمر مجرد ارتقاء في العمل التربوي للعمل النوعي وللعمل الدعوي، لا، الأمر أكبر من هذا بكثير. أمتنا اليوم تعاني، فإن لم ينقذها فعل العقلاء أصحاب الهمم، الرجل الذي يتحول تتحول همته إلى أن يكون عملا مشروعا يقدمه لأمته مهما كان. يقولون: سر النجاح ومفتاحه أن تتحول المعرفة والأفكار إلى دوافع وحوافز لتحقيق برامج ومشاريع عملية تتحول إلى أفعال وأعمال وإنجازات في الواقع المشهود. أنا أسأل جميع الحاضرين وجميع من يسمعني الآن: ما هو مشروعك؟ ما هو مشروعك لأمتك؟ المشروع الذي أنت تريد أن تقدمه للأمة ما هو؟ المشروع يحتاج إلى علم ومعرفة، نعم، ويحتاج إلى، لا يكفي العلم والمعرفة، يحتاج إلى دوافع داخلية. خلوني أضرب لكم مثال، مثال واحد في تاريخ أمتنا، نحتاج حقيقة إلى أن نبرز هذا المثال في مثل هذا الواقع. كلنا يعلم ويسمع ويقرأ في صحيح البخاري ويسمعني البخاري صاحب الصحيح، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن مرزبة الجعفي البخاري، ولد سنة 156 وتوفي سنة، ولد سنة 194 وتوفي سنة 56 و200. هذا الرجل عجوبة، استطاع أن يصنع مشروع لأمته، واستطاع بجمال وروعة هذا المشروع أن يبقى حيا إلى يومنا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هل أحد لم يسمع في البخاري في أمة الإسلام كلها؟ هل في أحد ما سمع بالبخاري؟ أتحدى، حتى العجائز في قعر بيوتهن سمعنا بالبخاري، بل ربما جدتك تقول لك عندما تروي لها حديثا وتقول رواه البخاري تقول: الحمد لله يا وليدي، الحمد لله إن البخاري. لو سألتها من هو البخاري ربما ما عرفت مجرد اسمه. وهكذا كثير المسلمين، لو سألته عن اسم البخاري ربما لا يعرف الاسم، لكن يعرف البخاري
ويعرف مشروع البخاري ويثق بصحيح البخاري ويطمئن قلبه إلى روايات البخاري، كيف استطاع البخاري أن يقدم هذا المشروع العظيم إلى أن يجعل لنا كتابا هو أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله عز وجل بإجماع جماهير العلماء، أصح كتاب بعد كتاب الله؟ كيف استطاع البخاري أن يجعلنا نطمئن لحديثه؟ أليس هناك مؤلفات كثيرة وكتب كثيرة في السنن وغيرها؟ لماذا الاطمئنان والثقة بهذا الكتاب وأحاديثه؟ لا شك أن عمل أن هناك عمل كبير ومجهود كبير خلف هذا المشروع. البخاري الآن في قبره في بطن الأرض، لكنه حي، حي بذكره باسمه بعمله بحسناته بأجره، وهذه والله هي الحياة يا إخوة، هذه والله الحياة. البخاري أكثر منا ذكرا، أكثر منا جميعا أن يذكر اسمه ويدعى له وعلمه يتناول ويتدافعه الناس. كيف استطاع البخاري أن يصنع هذا المشروع؟ لو رجعنا لسيرة وترجمة الإمام البخاري منذ أن كان صغيرا وصبيا، وكيف طلبه للعلم، وكيف ارتحل مع أمه وأخيه أحمد إلى مكة وعمره 12 سنة، وكيف جلس مع الجهابذة الكبار من العلماء بين أيديهم وكان نابغة، كيف أنه جلس وعمره 16 سنة بين يدي شيخ إسحاق بن راهوية، وطرح شيخه إسحاق فكرة، مجرد فكرة طرحها في مجلس من مجالس العلم وكان البخاري حاضر، فقال أبو إسحاق بن راهوية لو أنه ألف كتابا في الصحيح، لأن القرن الأول في كتابة السنة النبوية وتدوين السنة النبوية كان تدوين عام، كان تدوينا عاما لم يميز فيه الصحيح من السقيم. كتابة الحديث كان موطأ الإمام مالك، كان مسند الإمام أحمد، القرن الأول والقرن الثاني. لما جاء القرن الثالث الذي كان فيه الذهبي، العصر الذهبي لتدوين السنة النبوية، أبو إسحاق بن راهوية طرح هذه الفكرة على تلامذته في القرن الثاني. البخاري كان عمره آنذاك 16 سنة. لو أنه ألف كتابا في الصحيح ماذا يقول الإمام البخاري؟ يقول وقع ذلك في نفسي، لاحظ حينما تكون الهمة رجلا، لاحظ عندما تكون الهمة رجلا، قال وقع ذلك في نفسي. طيب مجرد وقع فقط، مجرد فكرة سمعها وانتهى؟ كم نسمع من الأفكار في اليوم والليلة؟ عشرات الأفكار نسمعها، لكنها ربما تذوب، ربما تدخل من اليمن اليسرى تخرج من الإذن اليسرى. أنا أقول اليوم كلمة، أن وأد إذا كان في الجاهلية وأد البنات، فإن في عصرنا الحاضر وأد الأفكار والطاقات. في عصرنا الحاضر وأد الأفكار والطاقات، ما أن تلد أو تولد فكرة عند إنسان إلا ويسارع فيئدها ويقتلها. بماذا؟ هو نحن بأنفسنا نئد أفكارنا، تأتي في بالك فكرة فتجد أنك تجلب بخيلك ورجلك عشرات العقبات، والفكرة ما زالت تحتاج إلى حاضنة، تحتاج إلى حاضنة نضعها في حاضنة نسلط عليها بعض الضوء وكذا حتى بس تتكامل النمو فيها، قبل أن يعني ربما قبل أن تولد الفكرة، مجرد أن تلد الفكرة وإذا بنا ها كيف، طيب كيف الجانب المادي، طيب أمام العقبات، كيف الفسح، كيف يكون كذا وكيف كذا وكيف كذا وكيف كذا، ثم تموت الفكرة ونقبرها ونقول لها مع السلامة، ويضيع علينا كثير من الطاقات والأفكار والقدرات والمواهب في أمتنا مع الأسف بقتل الأفكار والطاقات. ارحموا بنات أفكاركم، ارفقوا بهن، فالأمة بأمس الحاجة إليهن. الأمة اليوم والله العظيم بأمس الحاجة لكل فكرة إيجابية تنهض بهذه الأمة، كل في تخصصه، كل في مجاله، كل في زاويته، كل في جهته، لعلها أن تصب في النهاية في النهر الواحد الذي يرفع من أمتنا. البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول وقع ذلك في نفسي، ثم يقول رأيت في المنام، لأن صاحب الهم والفكرة حتى يقولون تأكل وتشرب معه حتى في منامه، يحلم بها خلاص يصبح يحلم بها. قال رأيت في المنام أني واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي مروحة أذب بها عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال فاستعبرتها فعبرت لي أني أذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فكرة سمعها ترجمها حلم بها استعبرها بدأ يعمل العمل العملي أو الخطوات العملية لأن يكون هذا المشروع عمليا واقعيا. عمل على خطين، الخط الأول خط عملي إتقان وجودة للعمل النوعي اللي تتكامل فيه مميزات النجاح للعمل، فأخذ بشروط الحديث الصحيح وأهل هذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذي أو علة قادحة فتوذي، أخذ شروط الحديث الصحيح الخمسة وبدأ يتحقق من الأحاديث. ولم يكتفي بهذا، بل من شدة إتقانه إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يحب أن يتقن عمله، اشترط شرطه الذي أنكره عليه كثير من العلماء في عصره ثبوت اللقاء. يقول لا أكتفي بأن تحقق الشروط الخمسة، لا أكتفي بأن يكون الراوي والمروي عنه ثقة أو تتحقق الشروط، لا، لابد أن يثبت عندي ولو لمرة واحدة أن التلميذ التقى بالشيخ وأخذ عنه حتى أقبل حديثه، وشن عليه بعض العلماء هذا الشرط. فتصور البخاري جالس يبذل كل الأسباب لتحقيق الشروط الخمسة من اتصال سند، من الراوي العدل، من الراوي الضابط، من غير شذوذ ولا علة، حتى يحقق الحديث. ثم أيضا لابد أن يثبت لديه أن الشيخ التقى بالتلميذ، هذا جانب فني في التخصص ربما لا يدركه ولا يدرك كنه ولا صعوبته إلا أهل الحديث وأهل السنة، يعرفون كيف المشقة الكبيرة في تمييز الأحاديث صحيحها من سقيمها، وعلم الرجال والجرح والتعديل وغيرها، مسار طويل جدا. على الخط الثاني كان الإمام البخاري قد أخلص نيته لله تعالى في عمله، الجانب الإيماني، الجانب الروحاني، جانب الاستعانة بالله، جانب التوكل على الله، يعني الإنسان إذا اعتمد فقط على تخصصه واعتمد على شطارته واعتمد على الجانب الفني وحقق كل مميزات العمل الناجح، يحتاج إلى الجانب الروحي، يحتاج إلى الجانب الإيماني، يحتاج إلى أن يستعين بالله. الله عز وجل علمنا يا إخوة في صلواتنا المفروضة في قراءة سورة الفاتحة وتكرارها العظيم الذي يجب أن ننتبه للتكرار، فإن فيه أسرار وأسرار وأسرار. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عمل عبادي عظيم ترجوه عند الله، فعليك أن تستعين بالله. يقول الإمام البخاري في مشروعه ما وضعت حديثا في صحيحي إلا بعد أن صليت لله ركعتين أستخير الله تعالى فيه هل أضعه في الصحيح أم لا. هذا متى؟ لما تحقق من الجانب الفني كله، لا يكتفي، بل أذهب يستخير الله تعالى فيه في وضع حديث في صحيح البخاري في صحيحه، وهذا شيء كبير. يعني عدد أحاديث البخاري بدون المكرر 2600 وحديثان، كم ركعة صلاها البخاري حتى يقوم بهذا المشروع؟ أكثر من 5000 ركعة، أكثر من 5000 ركعة يستعين بها الله عز وجل. لاحظ الذي يريد أن يعمل بصدق وإخلاص يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى أن يستعين بالله، يحتاج إلى أن يكون قريب من الله حتى يقوم هذا المشروع. بل يقول، وهذا من ورع البخاري ومن يعني حرصه رحمه الله ومن رقيه، يقول أرجو أن ألقى الله فلا يسألني أني اغتبت أحدا. له 3 كتب يا إخوة من أشهر كتب الجرح والتعديل، التاريخ الكبير والتاريخ الصغير والتاريخ الأوسط، كله في كتب الجرح والتعديل، ومع ذلك يقول أسأل الله أن ألقى الله ولا يسألني أني اغتبت أحدا. ومن يقرأ في تراجم الإمام البخاري في تواريخه 3 ويتأمل في ألفاظ جرحه وتعديله يتعجب أشد العجب من أدب هذا الرجل. أشد جرح ربما إذا أراد البخاري أن يجرح رجلا من أدبه وورعه يقول فيه نظر، ولذلك تعارف أهل الحديث إذا قال البخاري في رجل فيه نظر خلاص انتهى عليه السلام، فيه نظر. ويعني عمل جبار قام به الإمام البخاري رحمه الله حتى
خرج هذا المشروع للأمة، مشروع صحيح البخاري، وإلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا المشروع قائم. فهنيئا للبخاري رحمه الله تعالى. ألا تعجبون؟ رجل توفي سنة 256 نتكلم عنه في العصر الحاضر ونثني عليه هذا الثناء وندعو له هذا الدعاء، هذه والله الحياة. هكذا عندما تكون الهمة ليست مجرد أماني، لأن الأماني رؤوس أموال المفاليس، ليست القضية مجرد أتمنى ويا ليت. وإذا جلست المجالس مع كثير من الطاقات والرجال والمواهب نسمع الحديث عن مشروع السني ومشروع أهل السنة ومشروع الأمة الإسلامية ومشروع أن نتحرك، وأين الرجال ويضربون الأمثال في كثير من الرجال والتاريخ وغيره. طيب أين أنتم؟ لما لا نبدأ؟ لما لا نتحرك؟ لما لا نحاول؟ لما لا نبذل؟ هل أنت خائف من ماذا؟ قل اهدنا الصراط المستقيم. فهذا من أعظم أسرار التكرار، أن تسأل الله تعالى في اليوم والليلة 17 مرة فقط: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. والعالم أحوج من الرجل العام لمثل هذه المعاني، والله العظيم أنه أحوج، لأنه يخطو كل لحظة خطوة، كل لحظة يريد أن يتكلم من أجل أمته، كل لحظة يريد أن يعمل من أجل الله، لكنه يخشى أن ينحرف بكلامه أو بعمله. إذن ماذا؟ أستعين بالله وأسأل الله أن يهديني إلى الصراط المستقيم في هذه الخطوة، في هذا العمل، في هذا الهم، حتى أنجح. توكل على الله أخي الكريم، لا تقف. قال: الجو مكهرب، الجو فيه يعني في خلل غير صافي. يا سلام، إذا صفى الجو لا نريدك، إذا صفى الجو لا نريدك. أنت من أركان صفاء الجو ومن مقوماته، فماذا تنتظر؟ الله يعينك على السؤال أمام رب العالمين. إذن أمثلة ونماذج كثيرة جدا نحتاجها في واقعنا المعاصر، لأن فعلا نرى كيف تتحول الهمة والعزيمة عند الإنسان إلى أن يكون مؤثرا صادقا مخلصا. ابذل يا أخي ما تستطيع، والله تعالى يسمع ويرى. إي والله، الله يسمع ويرى. والله إن كنت صادق ومخلص في نيتك، أن الله تعالى سيبارك في طروحتك وسيبارك في عملك وسيكون لك أثر. وحسبك أن تري الله تعالى ما تستطيعه. والله العظيم لن يسألك الله عما لا تستطيع، سيسألك الله عما تستطيع، لكن عليك أن تكتشف في نفسك أين خبايا هذه الاستطاعة. ذريني أنا الما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل. تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل، لا بد من المرارة. تريد أن لا يصنفك الناس، يا سلام. تخاف الله من الناس، تخاف من أن يعترض الناس على قولك. من أنت يا أخي؟ من أنت حتى تريد أن لا يتكلم الناس فيك ولا يعترض الناس لك؟ وإذا قلت سمع الناس، وإذا أمرت ائتمر الناس، وإذا نهيت انتهى الناس بنهيك. من أنت؟ هذا لم يكن للأنبياء والرسل. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرهيط، ويأتي النبي ومعه الاثنين، ويأتي النبي وليس معه أحد. هل نشك في صدق هذا النبي أو في ضعف بلاغه؟ بل مؤيد بالمعجزات وبوحي السماء وبالإخلاص والصدق، ومع ذلك يأتي يوم القيامة ليس معه إلا الرجل أو الرجلين، أو يأتي وليس معه أحد. هذا لنا منهج، أن نبذل ما نستطيع. البذرة الطيبة ستنبت ولو بعد حين، سيكون لها أثر ولو بعد حين، لكن إن أنت لم تبذرها ولم ترعاها بداية ولم تحرص أن تسقيها وتحرسها، فكيف ستنمو هذه البذرة؟ كيف ستنمو؟ الدوافع الاعتيادية. بعض الناس قد يكون عنده هم، قد يكون عنده حرارة، حرقة على أمته، على واقع أمته، لكن خذها مني، لا يمكن أن تضمن لك الدوافع الاعتيادية العادية نجاحا مؤثرا أو نجاحا باهرا. قد يكون نجاحات بسيطة، لكن لن تضمن أبدا النجاح المؤثر الذي تريد. لا بد أن تكون الدوافع من نوع خاص، دوافع متأججة الاشتعال إن صحت التسمية.
تذهب بكل العوائق وتذيب كل العقبات التي في الطريق. هذه الدوافع ذات الخصيصة أو الصفة التي فعلا تحول الهمة إلى أن تكون رجل فلان بن فلان. أنا أقول دائما بلغة الإداريين والبزنس وإدارة الأعمال وغيرها، أقول اسمك يا فلان علامة تجارية، اسمك علامة تجارية ثمينة لا تضيعها. وإذا أردتم الخلل في أمتنا لاحظوا حتى بعض الطاقات والقدرات تجد أنه يكتب اسم وهمي، وربما لديه معجبون ومتابعون كثر وطروحة رائعة ومتوسطة وجميلة ومؤثر، لكن يكتب باسم وهمي سواء كان رجلا أو امرأة. لما يا أخي؟ اسمك علامة تجارية رائعة، حاول أن تثبتها، حاول أن تبني لها علامات النجاح. كبير الهمة لا ينتقص عزمه، فإذا عزمت فتوكل على الله والله تعالى سيعينك. عالي الهمة يعلم أن الثمن الجنة، وأن ثمن يستحق أن يصبر ويصابر من أجله. وحسبك يا أخي أن الله يسمع ويرى، وحسبك أن عملك لله. وأرجو أن لا يؤثر عليك الآخرين إلا تأثيرا إيجابيا بقبول النقد البناء وأخذه. أما قطاع الطريق فما أكثرهم، لا تلقي لهم بالا، لا تلتفت إليهم، مجرد الالتفاتة ستؤخرك كثيرا وتعطلك كثيرا. أرأيت الغزال بكثرة التفاتاته يقع فريسة للأسد، ولو أنه مضى سريعا دون التفات ما استطاع الأسد أبدا أن يأتي أو يقرب منه، لكن لكثرة التفاتاته سقط بين براثن ذلك الأسد. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر صغير كطعم الموت في أمر عظيم. إذن الخلاصة أن من لديه الدوافع المشتعلة والرغبة الأكيدة في النجاح سينجح بإذن الله تعالى لا محالة. هذا هو طريق ضمان النجاح. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. أنا لدي نماذج حقيقة كثيرة في الواقع وفي سيرنا وتاريخنا، لكني يعني النماذج التي أمامي وتسمع كلامي الآن هي خير مثال. وأنا أعلم أن ما جاء بكم وأجلسكم الآن إلا الهمة والعزيمة والرغبة، وهذه علامة مباركة، لكن علينا أن نغذيها وأن لا نخرج من هذا المكان لمجرد أن تطيب خواطرنا وأن نسمع هذا الكلام ثم ربما يعني نتمنى الأماني وربما نفكر وربما نبدأ، ثم سرعان ما تمضي الأيام وتخبث العزيمة وتخف الهمة ثم نرجع إلى ما نحن عليه. لا، حاول أن تبحث عن مشروع حياتك، اجعل لك مشروع حياة. مشروع الحياة يتصف بصفات، أولها أن يكون مشروع أمة، ليس مشروع شخصي ولا مشروع محلي بسيط، مشروع أمة ينفع الأمة بالعموم. الأمر الثاني أن لا يموت بموتك، بالعكس هو يحيا بموتك، يحيا بموتك. فاحرص على هذه الصفات لإنجاح هذا المشروع. الإمام الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء، هذا الرجل عجيب، يكفيكم مؤلفاته اليوم ملأت الدنيا ضجيجا، يقول في معجم شيوخه عند ترجمة شيخه البرزالي، يقول: لقد جئته يوما من الأيام وأنا غلام صغير بيدي دفتري، فنظر فيه فقال: يا بني خطك يشبه خط المحدثين، خطك يشبه خط المحدثين. قال الإمام الذهبي: فوقع ذلك في نفسي. يا إخوة، هذا الوقوع في النفس هو اللي نبحث عنه. الإمام البخاري يقول: وقع ذلك في نفسي. الذهبي يقول: وقع ذلك في نفسي. يقول: أحببت الحديث وأهله، وما زلت أطلب الحديث وأجلس مجالس الحديث ومع أهل الحديث، حتى كتب الله لي أن أكون من أهل الحديث، بل من أئمة أهل الحديث ما شاء الله تبارك الله. فنحن نريد أن يقع في النفس، النفس التواقة، النفس صاحبة الهمة، نريد أن يقع فيها مثل هذه الأمور حتى نرى فعلا كيف يكون الإنسان يحول هذه الهمة وهذه العزيمة إلى رجل فلان بن فلان، المشروع الفلاني، الأطروحة الفلانية، صاحب الهدف. يا إخوة، صاحب الهدف الكبير قد يغير مجرى التاريخ. والله لا تستصغر نفسك، أرجوك، ما تدري، صاحب الهدف الكبير قد يبدل حياة الناس إلى الأصلح وإلى الأحسن. صاحب الهدف الكبير قد يكون سبب من أسباب نشر العدل والعدالة التي ينشدها الناس اليوم في كل مكان من أصقاع المعمورة. هو في النهاية أحد هذه الجموع، لكن ما الفرق؟ الفرق أنها تحولت هذه الهمة إلى رجل، إلى اسم، تحول إلى عمل. قلة هم العاملين أو العالمين العاملين، هم الصفوة بين البشر. أرجو أن تكون منهم، أرجو أن تكون صاحب هدف. ومن روعة صاحب الهدف أن لديه الهدف الأسمى الأول، ولديه أهداف صغيرة يقسمها، يقسم مراحل الهدف حتى يصل إليه. ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي، ولست أبالي به حتى أحاذره، فالموت عندي صار أبرد الطرفي. اللي يمضي في حياته وعنده هدف ماض في طريقه، أهلا بالموت متى جاء، ما دام الإنسان يعمل لله ويعلم ويشعر أن الله يرى ويسمع، فأهلا بالموت متى جاء. وربما أضع لبنة، ربما لا أرى نتيجة مشروعي، ربما لا أرى الثمار لهذا المشروع، لكني وضعت الأسس ووضعت اللبنة الأولى. فربما كتب الله لهذا المشروع من يأتي ويضع اللبنات تلو اللبنات حتى يقوم ذلك المشروع ويبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من أهم الأسباب في تحويل الهمة إلى أن تكون رجلا حيا ميدانيا عمليا العلم والبصيرة، لكنها لتتحول إلى دوافع ذاتية تتأجج ثم تتحول إلى مشاريع عملية في الساحة، الإرادة، وإرادة الآخرة قبل كل إرادة، لأن هي التي تجعلك تذوب أمام كل العقبات. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الدعاء والاستعانة بالله، أربعة، إعمال العقل والتدبر والفكر وليس فقط مجرد الحفظ والترديد والتلقين، خمسة، البيئة المشجعة والأرض الخصبة، ابحث عن بيئة الناجحين، لا تذهب للفاشلين فيعينونك على الفشل والتراجع، صحبة أولي الهمم والعزائم، إن من الناس من هم مفاتيح للخير مغاليق للشر، ابحث عن مفاتيح الخير وكن معهم وفي ميدانهم وفي أرضهم الخصبة، خاصة لما تشتد الفتن ويكثر اليأس والتيئيس بين الناس. الإيجابية والأخذ بزمام المبادرة، الاستمرار والمداومة، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، ليس في ديننا ميزان الكثرة بل النوعية المستمرة المداوم عليها. احذر الوهن وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بحب الدنيا وكراهية الموت. احذر الفتور وقد قال صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت إلى غير ذلك فقد ضل. ليكن الفتور لحظات محطات بسيطة ثم ترجع بعد ذلك أفضل مما كنت عليه. إياك وإهدار الأوقات الثمينة، احذر من العجز والكسل، وإذا أصابك اعلم أنه مرض، عليك بسرعة أن تبادر للدواء، كما كان صلى الله عليه وسلم يحرص كثيرا، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، ما أكثر القاعدين في زمان القعود. إلى آخر ذلك من الأسباب، انتبه، إرادة وإدارة، كلمتان خفيفتان متشابهتان نفس الحروف، هما يصنعان العجب في داخلك وفي ذاتك، إرادة وإدارة. متى كانت الإرادة التي تنقسم إلى قسمين، عزيمة وإصرار ومداومة واستمرار، هذه الإرادة، عزيمة وإصرار ومداومة واستمرار. أما الإدارة أيضا تنقسم إلى قسمين، إدارة الوقت وإدارة الذات. تأمل مثل هذه المعاني، ضع هذه التقسيمات في خارطة ذهنية، ارسمها أمامك، استعن بالله، استعن بأهل الخبرة، ابحث عن من يعينك في مشروعك، وستجد أن لك أثر كبير. هنا تتحول الهمة إلى أن تكون رجل، والكلام في هذا يطول، لكني أختم بما بدأت به، والله والله يا إخوة، أن الإنسان قادر أن يفعل شيئا كثيرا بنفسه، وستفوز هذه الأمة وتتقدم هذه الأمة إذا كثرت الأعمال النوعية وتعاون أصحابها
في النهاية ستصب في واقع أمتنا وسيكون لها أثر كبير. أرجوك أن لا تعيش لنفسك، إذا عشت لنفسك والله لا تتجاوز ما أنت فيه مثل واحد مربع، وإذا مت فإنك ترمس في تلك الحفرة وينتهي أمرك. وإذا عشت لأمتك بقي الهم وبقي العمل بقي الفكر بقي العلم، والله تعالى يعلم. فكن صادقا واستعن بالله، واسأل الله تعالى أن ينفع بك وأن تتحول همتك إلى رجل أخاذ يكون له أثر في أمته. مضى زمن القعود وداعا لزمن الفتور والكسل، فأمتنا اليوم بأحوج ما تكون للرجال الصادقين المخلصين. اللهم اجعلنا من الصادقين والمخلصين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.